الحمد لله رب العالمين. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. هذا الحديث ساقه عبد الغني المقدسي في كتاب الصلاة، وهذا فيه فوائد. الفائدة الأولى يقول هنا: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، فبين الحديث أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا فيه مباحث أصولية، لأنه لما قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فقال هنا صلاها بين المغرب والعشاء، معنى بين المغرب والعشاء أي في وقتها، أي في الوقت بين المغرب وبين وقت العشاء. ولكن في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها، قال أمر بلال فأذن فصلى العصر كما كان يصليها، ثم صلى المغرب كما كان يصليها، ثم صلى العشاء. إذن صلى هنا العصر قبل المغرب، فمعنى قوله هنا ثم صلاها بين المغرب والعشاء أي بين وقت المغرب ووقت العشاء، ولكن الترتيب، فكان هنا الترتيب واجبا. فاختلف العلماء: هل الترتيب واجب، أي ترتيب الصلاة واجب أم مستحب؟ واضح هذا؟ الأمر الثاني اختلف: هل الترتيب، هل الأمر على الفورية أم على التراخي؟ الأمر الأول: هل الصلوات الأصل فيها الترتيب أم عدمه؟ الصحيح مذهب الجمهور خلافا للشافعي أن الأصل الترتيب. لما؟ لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر متى؟ صلاها بين وقت المغرب وبين وقت العشاء، حتى في رواية جاءه عمر بعدما غربت الشمس. فكون النبي عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس ويأمر بلال أن يؤذن للصلاة، لصلاة العصر، ثم يصلي العصر بعد ذلك، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، ثم يصلي العشاء، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إيه؟ صلى الصلاة مرتبا. وهذا يفيدنا في أشياء: أننا إذا دخلنا مثلا، لو أن رجلا كان نائما فنام عن صلاة المغرب فدخل فوجدهم يصلون، دخله وجدهم يصلون العشاء، فيأتي هذا فيخالف فيصلي العشاء أولا ثم يصلي المغرب ثانيا، هذا ليس ترتيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونحن رأيناه عليه الصلاة والسلام يصلي إيه؟ العصر أولا، ثم مع أنه في غير وقته، واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شغل، حتى لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز أنني إيه؟ أؤخر الصلاة عن وقتها. لا، الله عز وجل في سورة مريم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال ابن مسعود: أضاعوها أي أخروها عن وقتها، أخروها عن وقتها، أي أنهم يصلون الظهر بعد أذان العصر، العصر بعد أذان المغرب، المغرب بعد أذان العشاء. قال: ضيعوها. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا نصلي الصلاة في إيه؟ وقتها. هذه حاجة. الحاجة الثانية أنه إذا وقع شغل ما، انشغل الناس في أمر ما، فإنما ينبغي الترتيب، ينبغي الترتيب. الترتيب هنا واجب. لو أن إنسان قام من النوم بعد صلاة العصر ونم ولم يصلي صلاة الظهر، ووجد الناس يصلون العصر، هل يدخل معهم بالعصر ثم يصلي الظهر، أم يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر؟ الصحيح أنه يدخل معهم بنية الظهر، وإنما الأعمال بالنيات، وخلاف الإمام للمأموم في النية جائز، للقاعدة أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفسادا، فعلا وأداء، إذا كبر كبروا، إذا رفع فارفعوا، إذا سجد فاسجدوا، إلى آخره، فعلا وأداء. أما صحة وفسادا فلا. فهنا يدخل بهذه النية أنها نية صلاة الظهر، وبعد أن ينتهي من هذه الصلاة ثم يصلي مع بعض الناس جماعة ثانية، يصلي معهم ماذا؟ العصر لما؟ لأصل الترتيب، لأن الترتيب واجب. واضح هذا الكلام؟ الأمر الثاني أن الأمر للفورية ليست للتراخي إلا إذا كان هناك ضرورة. فالأصل الفورية أنك إذا أمرت بأمر أن تأتي على الفور، إذا أمرت مثلا بالصلاة أن تصليها على الفور في وقتها، لا تؤخرها إلى أن تنتهي الوقت، هذا لا يجوز. واضح هذا؟ فالأصل في الأوامر على الفورية ليست للتراخي، كما عند الشافعي يقول الأصل في الأوامر أنها للتراخي، لكن مع أن الأصل في الأوامر للتراخي الشافعي رحمه الله يقول أنه في باطنه يعتقد أنه ينبغي إيه؟ أنه سيفعل هذا الفعل، مش معنى ذلك أنه يعتقد أنه يتركها، لا، يعتقد أنه يفعلها، ولكن الأمر للتراخي. لكن الصحيح كما ذهب إليه أبي حنيفة ومالك والشافعي ومحمد بن حزم أن الأصل في الأوامر أنها للفورية. واضح؟ طيب نكمل بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ المسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
هذا الحديث فيه عدة فوائد. قوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله أن النبي قال يوم الخندق، ويوم الخندق معلوم في غزوة الخندق، ويوم الخندق سمي بذلك بيوم الخندق لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المشركون أن يغيروا عليه الصلاة والسلام بالمدينة، فأشار سلمان رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا كنا بفارس قبل أن يسلم، إنا كنا بفارس إذا أغار علينا عدو خندقنا، خندقنا يعني جعلنا إيه؟ خندق حتى يحول بين المشركين وإيه؟ وبيننا. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بإيه؟ بكلام سلمان. هذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى ذكر هذا الشيخ الشنقيطي في مجموع الفتاوى له، وقد طبع قريبا وقد أشرف على طباعته قبل أن يموت الشيخ بكر أبو زيد، لأنه تلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الشيخ الشنقيطي له رسالة في مسألة أن يجوز للإسلام للمسلمين أن ينتفعوا بما يفعله المشركون من أمور الدنيا التي تفيد المسلمين في دينهم. هل يجوز أن ينتفع المسلمون بأشياء للمشركين صنعوها هم من أمور الدنيا ينتفع بها المسلمون في دينهم ودنياهم ما لم تخالف أمور شرعية؟ الجواب نعم. وصنف الشيخ الشنقيطي هذه الرسالة. يعني مثلا لو أن دولتنا هنا مثلا ولي الأمر أراد أن يأخذ مثلا أسلحة مثلا حديثة من ديار المشركين حتى يحمي بها دياره، هذه الأسلحة إنما أتت من من؟ من عندهم، فهل يجوز أن نأخذها للحفاظ على ديار المسلمين؟ الجواب ليس هناك عقل يقول لا. واضح هذا؟ إذن يجوز أخذ أشياء صنعها المشركون نافعة ننتفع بها في ديننا ودنيانا. يعني مثلا أي أمور من أمور الدنيا، مثلا من أدوات للبيت، أدوات كذا يفعلونها لا تخالف شريعتنا، نحن ننتفع بها في أمور دنيانا وفي أمور ديننا، مثل هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما خندق، هذا الحفاظ على الإسلام. فهنا يجوز هذا الفعل. على النقيض أناس يحتجون بهذا الأمر على جواز دخول البرلمان. احتج ياسر برهامي بهذا الحديث على جواز دخول البرلمان والديمقراطية. لما؟ قال لك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من المشركين أشياء، فنحن يجوز لنا أن نأخذ من المشركين الديمقراطية التي صنعوها لننتفع بها في ديننا. فالسؤال هنا، هذا خذلان أم توفيق؟ هذا خذلان، واضح، لأنه وكله إلى نفسه. فإذا وكل العبد إلى نفسه قال ما شاء بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، مفهوم هذا؟ طيب السؤال هنا كلام علمي، هل هذه تخالف شريعتنا أم لا؟ الجواب جذريا نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لما خندق، لما أشار إليه سلمان، إنما هذه أفعال وأشياء كان يصنعها المشركون، هذه أشياء الأصل فيها الإباحة، مفهوم، أخذناها ننتفع بها في أمور دنيانا والحفاظ بها على ديننا، هذا مشروع. وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، واضح، انتبه بقى من القاعدة دي، ما لم يتم الواجب إلا به، به هذه الحرف ده بقى، الحرف ده مشكلة. ليه؟ لأن ممكن أيما إنسان يحتج إليك بهذه القاعدة على فعل أي وسيلة محرمة، فيقول لك مثلا لا يتم إقامة الإسلام إلا بدخول البرلمان، فصال دخول البرلمان واجبا، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن ما لم يتم الواجب إلا به، به هذه الوسائل الشرعية، مفهوم هذا؟ ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه تكون في إيه؟ في الأمور الشرعية بالوسائل الشرعية. إذن هذه الفائدة الأولى، أنه يجوز أخذ أشياء من المشركين صنعوها بدنياهم أن ننتفع بها في ديننا للحفاظ على ديننا، كما ذكرت لك من أمور أسلحة وغيرها، وننتفع بها من أمور دنيانا ما لم تخالف شريعتنا. مثلا المشركون صنعوا البنطال، هذا صنعة غربية من المشركين، لم يأتي من عند أهل الإسلام، واضح، فهل يجوز أن ننتفع به ونلبسه مثلا في ديارنا؟ الأصل فيه المنع، لأنه لماذا المنع؟ لأنه يحظر لبسه إلا عند الضرورة، لأنه يبين العورة، لأنه يجسم العورة. العورة لا تستر إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول الستر، الأمر الثاني عدم التجسيم، واضح. أنت لماذا تنكر على النساء اللائي يلبسن البنطال؟ أنت تنكر عليهن، لماذا تنكر عليهن؟ ها، لأنهن لا يسترن العورة. ستقول لك كيف لا أستر العورة، أنا أمضي عريانة في الطريق بل أنا ألبس بنطال، فما الجواب؟ الجواب تقول لأن هذا البنطال إنما ملتصق بالعورة. إذن أنت وإن فعلت الشرط الأول وهو سترها، فالشرط الثاني وهو تجسيمها أنت وقعت فيه، وأنت أيضا وقعت فيه، واضح، لأنه تجسيم لإيه؟ للعورة، عورة الفخذ، هذه عورة باتفاق الفقهاء الأربعة بجماهير أصحابهم، واضح، كذا الإليتين، كذا الفرج، واضح، كل هذه الأمور إنما تكون من أمر البنطال، لكن لا يلبس إلا عند إيه؟ عند ضرورة ما، عمل لا يستطيع الإنسان أن يفعله إلا بإيه؟ إلا ببنطال، واضح. فهذا هنا إيه؟ الأمر صار للمصلحة الراجحة فيفعل، لكن إذا انتهت هذه المصلحة فالضرورة تقدر بقدرها، فما جاز العذر بطل بزوال هذا العذر، فترجع مرة أخرى إلى لبسك لبس الإسلام، مفهوم هذا الكلام؟ فما لم يعارض شريعتنا إنما إيه؟ لنا أن ننتفع به. هذه مثلا ممكن هذا الكمبيوتر ده، واضح، هذا من الذي صنعه؟ صنع عندنا في المنيب يعني؟ لا، واضح، إنما صنع من مين؟ المشركون فعلوه. ننتفع به أم لا؟ ننتفع به في ديننا ودنيانا، واضح هذا الكلام؟ فما ننتفع به في ديننا ودنيانا من أمر المشركين جائز، ما لم يعارض الشريعة. لذا قال هنا في يوم الخندق، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. أصل الحديث كما في صحيح البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه جاء بعدما غربت الشمس، وهذا أيضا عند أنس، جاء يرويها أيضا أنس، جاء بعدما غربت الشمس جاء وأقبل يسب المشركين سبا شديدا. جاء يسب المشركين إيه؟ سبا شديدا. فقال يا رسول الله، قال والله ما صليت العصر يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا يا عمر، وأنا يا عمر. فقال ملأ الله أجوافهم، وفي رواية حشى الله أجوافهم وبيوتهم نارا، وفي رواية ملأ الله قبورهم نارا. هذه المسألة أولا هنا دعاء على إيه؟ دعاء على هؤلاء الذين يريدون أن يغيروا، أن يغيروا عليهم، فيؤخذ هنا الدعاء على الإيه؟ الدعاء على المشركين. ولكن هل كان هذا دعاء بالهلاك على الإطلاق؟ جيبوا، ليس هذا دعاء على بالهلاك على الإطلاق. فالدعاء على المشركين على قسمين، مطلق ومقيد، وقد ذكرناه أظن في باب مسألة الدعاء في الجامع لعبادة الله وحده، وبينا هناك، ولكن نذكر يعني مسألة خفيفة، أن الدعاء على قسمين على المشركين، مطلقا ومقيد. الدعاء بالهلاك المطلق هذا اعتداء في الدعاء. لماذا؟ لأنه يعارض أمرا قدريا. وقلنا الاعتداء في الدعاء ما معناه؟ الاعتداء في الدعاء هو، جيبوا، الاعتداء في الدعاء يكون ها؟ ما هو الكم والكيف هذا، لكن ما لم يعارض أمرين، أمرا قدريا وأمرا شرعيا. أمرا قدريا فإن الله قدر أن المشركين سيظلون إلى أن تقوم الساعة، صحيح؟ فالقول بأن اللهم اهلكهم جميعا لا تبقي منهم على كوكب الأرض أحدا، هذا يعارض أمرا قدريا، كما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعند أحمد بن حديث بن مسعود قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والذين يتخذون القبور مساجد. واضح هذا؟ وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصالح المسلمون الروم. هذا من علامات الإيه؟ من علامات الساعة، يصالح المسلمون الروم. قال فيجتمعون على عدو لهم، وهذا دليل على أن المسلمين قد يصالحون المشركون، فيجتمعون على عدو لهم. ثم يقوم رجل من المسلمين فيقول انتصر الإسلام، سيقوم رجل، ثم يقوم رجل من المشركين فيقول انتصر الصليب، فيقوم رجل من المسلمين فيقتله، ثم تقوم ملحمة، فيجتمعون لكم على 12 راية، 12 راية، في كل راية 12,000، ثم يقاتلونهم، ثم يفر الثلث من المسلمين، قوم لا يتوب الله عليهم، ويقتل الثلث ويفتح للثلث الثالث، هم خير جنود الأرض يومئذ، وإني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم. إذن في إيه؟ في مشركون سيظلون. فالقول بأنك الآن تقول اللهم اهلكهم جميعا لا تبقي منهم على وجه الأرض أحدا، هذا فيه اعتداء على الدعاء، لأنه أمر قدري قدر الله أنهم إيه؟ سيظلون هكذا. ولكن هناك دعاء مقيد، هناك دعاء مقيد، واضح هذا؟ وإن قال قائل طيب قول نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، الجواب ها أن هذا شرعي من قبلنا، فكان يدعو عليهم، لكن لما جاء شرعنا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام أنهم سيظلون أمرا قدريا، هنا الدعاء بالهلاك المطلق، هذا اعتداء إيه؟ في الدعاء. كذا الاعتداء في الدعاء في الأمر الشرعي، اللهم اجعل رمضان يا رب في الشتاء، لأن رمضان يأتي في الصيف لا نستطيع أن نصوم، اللهم اجعله في الشتاء يا رب، نسأل الله أن يجعله في الشتاء. ده إيه ده؟ هذا اعتداء، واضح؟ لأنه قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي في الشتاء وقد لا يأتي في الشتاء، لكن أنك تدعو هكذا اللهم اجعله هكذا دوما في الشتاء، هذا اعتداء إيه؟ اعتداء في الدعاء، واضح؟ اللهم اجعل صلاة الفجر قبل الظهر بساعة. لما؟ عشان ما نقومش من النوم. دي ايه؟ ده اسمه اعتداء في ايه؟ في الدعاء، اعتداء شرعي صحيح؟ لأن الله أمر أن تقوم في هذا الوقت الذي هو ألذ وقت للنوم، أن تقوم هنا لتستجيب لنداء ربك. واضح الكلام؟ إذن هذا يسمى اعتداء في الدعاء، وذكرنا أن الاعتداء يكون على قسمين. الفائدة الثالثة أن في هذا الحديث دلالة على عذاب القبر، لأنه قال ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله قبورهم نارا. الفائدة الرابعة أنه يجوز، هل يجوز أن يلعن الكافر لعنا معينا أما اللعن المطلق؟ فهذا اتفق عليه أهل السنة أن يقال اللهم لعن المشركين، لأن عمر أقبل يسب المشركين سبا شديدا. فهل يجوز أن أقول مثلا اللهم لعن المشركين، اللهم لعن كذا؟ هذا باتفاق أهل السنة جائز، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد إلى آخر الحديث، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم. هل يجوز أن ألعن المعين بعينه؟ أن أقول مثلا فلانا، فلان هذا لعنه الله، لعنة الله على فلان هذا، سواء كان هذا من المشركين أو سواء كان هذا من المسلمين العصاة أو من المسلمين المبتدعة أو من المسلمين الفاسقين، هل يجوز اللعن على المعين بالمعين هكذا؟ اختلف الناس في هذه المسألة على عدة أقوال. واضح؟ منهم من قال بأن اللعن على المعين لا يجوز، وهذا عليه الجمهور، وهذا عليه الجمهور، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. القول الثاني بأنه يجوز لعن المعين بعد، قبل وقوع الحد، بعد وقوع الحد لا يجوز. يعني رجل سارق، رجل شرب الخمر، عذر، وقع عليه الحد، بعد وقع الحد عليه لا يجوز أن يقال إيه؟ لا يجوز أن يلعن. لكن قبل وقوع الحد عليه يلعن، له أن يلعن. وهذا نعم اصبر يا طاهر اصبر. فقال يجوز اللعن هنا قبل الحد، اما بعد الحد هذا لا يجوز. واضح؟ القول الثالث هو قول ابن حجر، قال يجوز لمن اظهر، يجوز لمن اظهر الفسق، اما ما لم يظهر، من لم يظهره فلا. ابن الجوزي وبعض أصحاب الإمام أحمد، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، إلى أنه يجوز لعن المعين، لكن ما لم يكن هذا إيه؟ ديدنا له، يعني لا يكون ديدنا له. وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك، لأن الإمام مالك في كتاب عقيدة الإمام مالك جمعها بعض علماء السعودية، وهو دكتور في جامعة الملك سعود، جمع عقيدة الإمام مالك، فذكر منها مسألة اللعن. فالإمام مالك كان إذا ذكر أمامه عمرو بن عبيد، معلوم من هو عمرو بن عبيد، من هو؟ ها؟ إمام المعتزلة. فعمرو بن عبيد هو واصل بن عطاء أئمة المعتزلة، فكان إذا سمع اسمه قال لعن الله عمرا، كان يقول لعن الله عمرا. طيب، الشيخ الألباني رحمه الله قال ويجوز هذا خلافا لمن ينكره. طب احتج بماذا؟ وهذا القول هو الصحيح، القول الرابع هو الذي أرجحه. لما؟ للدليل في ذلك، لكن كما ذكرت لك لا يكون إيه؟ ديدنا، إنما يجوز هذا لكن لا يكون الديدن، سواء كان كافرا أو فاسقا أو مبتدعا. للحديث في ذلك، فهذا الحديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد، الأدب المفرد بخلاف صحيح البخاري، سمي كتاب الأدب المفرد بخلاف كتاب الأدب اللي في صحيح البخاري سماه مفرد. ليه؟ لأنه كتاب خلاف كتاب الأدب اللي صحيح هو. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تخريجه على كتاب صحيح الأدب المفرد. الشيخ الألباني يصحح الحديث ألا وهو أن رجلا، هذا من حديث أبي هريرة، أن رجلا كان يؤذي جاره فقال، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخرج متاعك، طلع متاعك فين؟ في الطريق، خرجه حطه قدام باب البيت. فأخرج متاعه فكل من أقبل يقول ما لك يا فلان، يقول فلان يؤذيني، فيقولون لعنه الله. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قد لعنني الناس أهو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قد لعنك من في السماء قبل أن ينعنك من في الأرض. الشاهد هنا أن الناس كانوا إيه؟ يلعنونه لعنا معينا، لعن الله فلانا. الثاني أن النبي أقر الناس على هذا، ولم يقم على المنبر كما فعل مع الثلاثة وقال مثلا أيها الناس أما إن فلان منكم يقول كذا وكذا وكذا وكذا، أما إنه لا يجوز كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا. إذن هذه تسمى بالسنة الإيه؟ إقرارية، لأنه قال قد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إذن هذا نص في إيه؟ نص في المسألة. طيب هناك إشكالات. الإشكال الأول ألا وهو كيف نقول نعين فلان باللعن واللعن هو الطرد من رحمة، هو الطرد من رحمة الله. فالجواب، هذا جواب الشيخ الألباني رحمه الله ليس من كيسي. الشيخ الألباني رحمه الله قال فإن قولك لعنة الله على فلان هو دعاء، دعاء أسأل الله أن يطرده من رحمته، هذا يسمى إيه؟ دعاء وليس إخبارا. حينما تقول لعنة الله على فلان، هل أنت تخبر بأن الله لعنه وطرده من رحمته، أم أنت بتقول لعنة الله على فلان يعني أنه دعاء ويجوز لك أن تدعو؟ هنا دعاء وليس خبرا، لأنه لو كان خبرا إذن ستقع في منزل الذي يتألى علي، واضح؟ أحبطت عمله وأحبطت عملك وأدخلته الجنة. فالقول باللعن من سياق الخبر هذا يدخل في باب التألي، والقول باللعن في سياق الدعاء هذا الذي أراده ابن الجوزي وأصحاب أحمد والذي بيّنه الشيخ الألباني رحمه الله. فأنت بتدعو، واضح؟ وقد يستجاب وقد لا يستجاب، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا كيف والنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاء بعبد الله بن حمار كما في صحيح مسلم، فقال بعضهم لبعض ما أكثر ما يؤتى به لعنه الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فالإنسان ممكن يكون عونا للشيطان على أخيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هنا إيه؟ لا تلعنوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلعنوا، ثم بيّن قال إنه يحب الله ورسوله، يحب الله إيه؟ ورسوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نهى هنا نهيا معينا لشخص إيه؟ معين. وأجاز النبي عليه الصلاة والسلام لأشخاص أن يلعنوا فلانا كان يؤذي جاره، وأذية الجار كبيرة من الكبائر. ما الدليل على أنها كبيرة من الكبائر؟ والله لا يؤمن، لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة الذي يؤذيه ولا يجعله آمنا مطمئنا مستقرا في بيته. فقوله هنا لا يؤمن، هذا ضابط عند ابن تيمية بأن ما بعده يكون كبير، واضح؟ طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام نهى، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجاز وأقر من الذين لعنوه لعنا معينا. إذن هذا أمر خاص بعبد الله بن حمار أنه لا تلعنوه. ما العلة؟ فإنه يحب الله ورسوله. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الدليل قائم في مسألة إيه؟ يجوز اللعن. وذكرت لك أن هذا مذهب أيضا الإمام مالك رحمه الله. لكن كما قلت لك لا يكون ديدا العبد في هذا. كلما يلقى إنسان لعنة الله على فلان، لعنه الله فلان، لعنة الله على فلان، لا يكون ديدنا عنده. واضح؟ نعم. كلمة النهي مقدم على الإثبات خطأ. جبتها منين؟ إثبات النهي مقدم. لا، إنما تقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هنا لعنه، وإنما تقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى هنا، والأصل في النهي التحريم حتى تأتي القرينة تصرف إلى الجواز فيكون جائز، لكن لا يكون ديدنا لك. واضح هذا؟ يعني هنا مسألة ثالثة. حينما تقول مثلا لعنة الله على فلان، هذا الأشاعرة عندهم مسألة في الإيمان، ألا وهي تسمى بمسألة الموافاة. تسمى بمسألة الموافاة. ما معنى الموافاة؟ لو قلت فلان، لاحظ الخبث، بعض الأشاعرة، والمسألة ذكرها ابن تيمية في المجلد السابع في مجموع الفتاوى. لو قلت لرجل من الأشاعرة أنت تقول، لو سئلت عن الإيمان تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول لك نعم أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصد بالإيمان بالموافاة، ليس تعليق الإيمان هو هنا بما يقوله أهل السنة. أقول مثلا أنت مؤمن، نعم إن شاء الله. إن شاء الله هنا في أمر الأعمال، ليس في أمر الاعتقاد والتصديق. لاحظ هذا الفارق. الإيمان عندنا قول، ها، قول وعمل، صحيح؟ طيب، قول القلب هو اعتقاده، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، يوم الآخر، القدر خير وشر. هل هذا تعلق فيه المشيئة؟ لا، قول القلب لا يعلق فيه المشيئة. مفهوم هذا؟ مثل قول اللسان في لا إله إلا محمد رسول الله. لكن المشيئة إنما تعلق أين؟ في أمر الأعمال. أنت مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا. واضح؟ بمعنى ماذا؟ العمل. لأنك لو قلت أنت مؤمن، نعم أنا مؤمن، وتقصد بها أمر الأعمال، قال ابن مسعود إذن قل أنت في الجنة. لكن أنك أتيت بالإيمان، بالإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل. الأشاعرة منهم من يقول لك أنا مؤمن، وتجد أبو الحسن الأشعري يقرر هذا، يقول لك أنا مؤمن إن شاء الله. يقول ابن تيمية ويقصدون بالمشيئة هنا الموافاة. يعني إيه الموافاة؟ معلش لاحظ الكلام ده شوية، حاجة كده زي التوفيق والخذلان اللي احنا خدناه الجمعة الماضية دي. الموافاة يعني إيه؟ ودي بيذكرها القرطبي، لأن القرطبي أشعري في كتاب الجامع لأحكام القرآن. يأتي يقول لك والله أنا أقول إن شاء الله، لما؟ ليس لأمر الأعمال التي يقولها أهل السنة، وإنما يقول لك لأن هذا الرجل الذي هو الآن مشرك على شركه، هذا الرجل الذي على شركه، أنا لا أدري على ماذا سيموت. لو كان، لاحظ هذا الكلام، لو كان هذا الرجل سيموت على الإسلام فالله يحبه منذ أن خلق إلى أن يموت. فالله إيه؟ يحبه، يريده منذ أن خلق إلى أن يموت. طب معنى ذلك، طب كذا الرجل كان مثلا نصرانيا، كان يعبد الصليب، هل معنى ذلك أن الله عز وجل يحبه هنا أيضا؟ فيقول لك إيه؟ فيقول لك آي نعم، لأن هذا الرجل معلوم أنه سيموت على الإسلام، سيموت على الإسلام. طب إزاي تقول لي حب وإرادة وربنا أراد منه كذا ويحبه كذا والأشاعرة لا يثبتون هذه الصفة؟ وده إشكال برضو، لأنهم يثبتون الإرادة القديمة، إرادة إيه؟ قديمة. خلاص يعني الله تكلم بكلام قديم وانتهى الأمر، خلاص أراد إرادة قديمة وانتهت الأمر، خلاص مفهوم؟ فإرادة أراد إرادة قديمة أن هذا الرجل إيه؟ خلاص سيموت على الإسلام، فإن عاش على الكفر وهو على كفر هو أيضا يحبه، ليه؟ لأنه أراد إرادة من قديم. هم لا يعترفون بإيه؟ بالأفعال. واضح؟ لا مننا بالإيه؟ بأمور الأفعال. يعني مثلا أنت بتؤمن بأن الكلام القرآن، مش جنس الكلام، فرق بين جنس الكلام وفرق بين القرآن. القرآن كلام الله. حينما تقول كلام الله قديم النوع حادث الأحد، يعني جنس الكلام. حينما تقول بأن القرآن، القرآن لا تقول بأنه قديم، زي الجاهل طلع الظهران ده يقول لك القرآن قديم النوع حادث الأحد. يا جاهل، أنت بتعلم عقيدة الأشاعرة. الشاهد إيه؟ القرآن هنا تقول بأنه إيه؟ مش قديم، لأن معنى أنك تقول بأن القرآن قديم ده كلام الأشاعرة، بأن الله تكلم به في إيه؟ في القدم. فابن تيمية عاش حياته كلها بيناضل على هذه المسألة، يقول لهم طب كيف؟ الله يقول وما تلك بيمينك يا موسى، قالها متى؟ أجيبه، يوم أن كان موسى حيا كلم الله موسى، صحيح؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى. معنى أن تقول بأن القرآن قديم، معنى ذلك أن الله قال وما تلك بيمينك يا موسى قبل أن يخلق موسى، مفهوم؟ طيب، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، سمع الله متى؟ لما جاءت وتكلمت مع النبي عليه الصلاة والسلام. حينما تقول القرآن قديم، إذن سمع الله بيقول قد سمع الله قولا التي تجادلك قبل أن تخلق المجادلة. هذا كذب، هذا كذب، لأن الله حينما يقول لقد سمع الله وإنت تقول القرآن قديم، أنت كده بتكذب، بتكذب القرآن، ولولا أنهم جهلة لكفروا بذلك، مفهوم؟ اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم، اللي هو إيه؟ والبعدها محدثين، فالقرآن إيه؟ محدثين، تقول حادث الأحاد، حدث شيء في غزوة أحد، الله ينزل القرآن يتكلم به وقتها، وينزل جبريل ويتكلم جبريل، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل، ثم يبلغه أمته، ثم يبلغه الصحابة للتابعين، والتابعين يبلغون تابع التابعين، وهكذا. الأشاعرة يقولون الكلام قديم، الإرادة قديمة، حتى الصفات السبع اللي بيثبتوها أنها إيه؟ قديمة. فيقول لك حتى وإن كان في حال كفره، يعني مثلا يقول لك الله راض عن عمر حتى وإن كان، حتى لما كان كافرا. ليه؟ لأنه عارف أنه هو سيؤمن بعد كده سيموت شهيدا، يبقى معنى ذلك أنه كان إيه؟ راض عنه في حال كفره. طب هو قال ليه راض عنه في حال كفره؟ لأنه لو قال أنه حينما كان كافرا كان يغضب عليه، إذن سيثبت صفات الأفعال، واضح؟ سيثبت صفات الإيه؟ لا، فهو عايز يخرج من المشكلة دي، فعمل مشكلة أكبر. معنى كده لما كان عمر مثلا يعبد الصنم، معنى كده أن الله كان راض عنه في إيه؟ في هذا الوقت. معنى ذلك أن الله راضٍ، كان عن راضٍ عن الكفر، إذن هذا كفر من القائل لكن جهلا. فهو عايز يخرج من مسألة ينفي الصفات الفعلية، فيروح عامل إيه؟ وقع في مشكلة أكبر. واضح الكلام ولا لا؟ فيقول لك أنا ما أقدرش أقول لك فلان ده كذا. ليه؟ لأنه سيموت إن شاء الله، لكن سيموت عليه. إذن معنى ذلك لو أن مسلما كان يعبد الله عز وجل ويصوم ويصلي ويحج البيت الحرام ويزكي ويفعل هذه الأعمال ثم مات على الشرك، يقول لك معنى كده أن ربنا إيه؟ كان غضبان عليه في حال إيه؟ في حال إيمانه. يبقى دي اسمها الإيه؟ الموفاء، يعني بما يوافي العبد ربه عليه. وضحت المسألة؟ بما يوافي العبد إيه؟ ربه عليه. أما أهل السنة فيثبتون الإيه؟ الصفات الفعلية، بأن العبد، المرأة إذا تبرجت فالله غاضب إيه؟ عليها، على هذا الايه؟ على هذه المعصيه. فلما تابت وانابت ورجعت واخلصت دينها وتابت الى الله، الله ها تاب عليها، يحب هذه الافعال. اذا لو فعلت كذا لا ارجع ايضا مره اخرى. هذه الصفات ايه؟ صفات افعال. وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم عذابا عظيما. واضح الكلام؟ اذا هم يقولون بايه؟ بالموافات. فإذا قالوا نعم نقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإنما يقصدون بالإيمان هنا الإيه؟ الموافاة. ما معنى الموافاة؟ يعني بما يوافي عليه العبد ربه.
واضح الكلام؟ وده واضح جدا ظاهر جدا في كلام القرطبي في المجلد الأول عند سورة البقرة، مفهوم؟
قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس.
لاحظ هنا الكلام حتى الصلاة الوسطى، تلاحظ العجب.
من العجب أن ترى أن العلماء اختلفوا إلى 20 قول ما هي الصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ واضح؟ مع أن النص فيه إيه؟ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ده يبين لك دلالة مهمة جدا، هذه هي الفائدة السادسة، دلالة مهمة أن من كان معه النص يريح ويستريح، لا تدخل في خلافات وجدالات عقيمة. واضح؟ لذلك عائشة رضي الله عنها كان في مصحفها، ويعني استدراج مثلا في مسألة كلمة مصحفها، المنصرون تجدهم مثلا يقولون إيه؟ يقول: أنت عندكم كم مصحف؟ هو مصحف واحد؟ ده أنتوا عندكم مصحف ابن مسعود؟ أنا ما أسمع الكلام ده من أي واحد منصر يعني تلقائي بضحك. يقول لك: عندكم مصحف ابن مسعود؟ وعندكم مصحف عائشة؟ وعندكم مصحف مش عارف مين ومين ومين؟ يبقى مش مصحف واحد. فأنت ما تعبش علينا بقى لما إيه؟ لما تلاقي عندي كم كتاب. فشوف الجاهل، مصحف عائشة، مصحف ابن مسعود، مصحفك أنت مثلا. ما معنى مصحف زيد؟ مصحفك أنت، مصحفك أنت الذي تعلق وتضع فيه بعض المعلومات عند بعض الآيات، هذا يسمى مصحف فلان. يعني مثلا عائشة في عند مالك في موطئه كانت إذا أتت عند وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تضع بتحتها صلاة العصر، لأنها سمعتها من رسول الله، قالت: سمعتها من رسول الله. هكذا يبقى بتعلم إيه؟ تفسير. هذا مصحف عندها، هذا يفيدك أنت أيضا. يعني مثلا هذه الآية أنا سمعت النبي عليه السلام يقول كذا وكذا، فكتبت بجوارها إيه؟ تفسير الآية الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، معنى الآية الذي سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى مصحف، يعني أنا أقرأ به في القرآن وحافظه على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، ده مصحف عائشة. لكن مصحفك أنت وحافظه على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، مين اللي الأحمق اللي يقول الكلام ده؟ واضح؟ فالصحابة إنما ابن مسعود مثلا كان يضع إيه؟ أو عائشة رضي الله عنها أو كثير من الصحابة كانوا كل واحد له مصحف، إنما يضع ويعلم على ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه الإيه؟ عند هذه الآية. إذن تسمى علامات وتفسيرات من النبي عليه الصلاة والسلام لإيه؟ للآية، كمثل ما أنت الآن تشتري مصحف ويوضع بجواره في الحاشية إيه؟ معنى الكلمة هذه، معنى الآية هذه. إذن يسمى كما بيشتروا الناس مصحف بالتفسير. هذا ما كان تفعله إيه؟ عائشة وابن مسعود وكثير من الصحابة رضي الله عنهم. فلما تيجي تسمع يقول لك هذا كان عنده مصحف ابن مسعود ومصحف عائشة ومصحف فلان ومصحف فلان، ليس مصحفا في تغيير الآيات، أن لكل صحابي آيات وقرآنا يقرأ بها ويصلي بها. واضح؟ كمثل ما نرى عند النصارى، ليس هذا، وإنما مصحف فلان وفلان وفلان، أي مصحفه هو القرآن كلام الله واحد، ولكنه يعلم بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام عند إيه؟ تلك الكلمة أو عند تلك الآية، فيكون مصحف خاص إيه؟ خاص به هو. واضح الكلام ولا لا؟ فتعجب لما يختلف الناس إلى 20 قول في مسألة صلاة العصر. والصحيح مذهب الشافعي وأحمد خلافا لما ذهب إليه أبي حنيفة ومالك، الصحيح وهذا مذهب ابن حزم أيضا، الصحيح أن الصلاة هي صلاة العصر. لما؟ للنص، النص الذي فيها. واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خص هذه المسألة السابعة، لما خص صلاة العصر؟ حافظوا الله عز وجل حينما يقول حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. طيب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لما سمعت عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لما سمعت هذا، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سمع هذا قال صلاة العصر، لما الله عز وجل ذكر وخص هذا؟ نعلم من قواعد الأصولية أن ذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام. فحينما يقال حافظوا على الصلوات دخل فيها صلاة العصر، هذا كلام عام. لكن لما يقول والصلاة الوسطى، إذن هذا يسمى إيه؟ تخصيص، يسمى تخصيص. ما معنى هذا التخصيص؟ ذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام، أي الاهتمام بهذه الإيه؟ هذه الصلاة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى البردين دخل الجنة. ما البردين؟ الفجر والعصر. لما؟ قال العلماء لأن الفجر هو وقت لذة النوم، فالعبد هنا بين حب النفس وبين حب طاعة الله، فما غلب غلب، فإن أحببت نفسك أكثر كانت هنا الغلبة للنوم، فإن أحببت الطاعة استعينوا بالصبر والصلاة كانت هنا الغلبة إيه؟ للطاعة. واضح الكلام؟ طيب الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال من لم يصلي صلاة العصر، من لم يحافظ على صلاة العصر فقد حبط عمله. كلمة حبط عمله احتج بها الإمام أحمد على كفر تارك الصلاة، لأنه لا يقال لرجل حبط عمله كله إلا لرجل إيه؟ مشرك كافر عياذا بالله. بعض الناس حب يؤول الحديث فيقول حبط عمله يعني عمل اليوم، وهذا تحريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حبط عمله مفرد مضاف، عمله أضيف إلى الحبوط فيعم، والمفرد المضاف عند علماء الأصول إيه؟ يعم. مفهوم هذا الكلام؟ كما قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله، وإن تعدوا نعمة، نعمة هنا جاءت إيه؟ مفرد، لكن أضيفت إلى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى فهنا تكون إيه؟ عامة. وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، فالمفرد المضاف عند علماء الأصول يعم. فلما تقول حبط عمله فأضيف هنا إلى العبد يعني حبط عمله كله، وهذه يعني صعبة جدا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك، وفرق بين المحافظة وفرق بين الترك، عدم المحافظة والترك. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم يبينه ابن مسعود رضي الله عنه وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن مسعود عند قوله تعالى، وهذا ذكره الإمام المروزي عند في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال عند قوله تعالى جاءه قوم فقالوا إن قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، فهؤلاء الذين تركوها، قال ابن مسعود لا، هؤلاء الذين ضيعوها، فإنهم لو تركوها لكانوا كفارا عياذا بالله. إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى عدم محافظة، يعني يصلي العصر بعد المغرب، يصلي المغرب بعد العشاء، هو صلاها ما تركها، لكن هذه كبيرة من الكبائر فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذا عدم المحافظة هذا في حديث عبادة بن الصامت، في الحديث الذي رواه الخمسة من حديث عبادة، من حديث أبي محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا من الشام يدعى أبو محمد يقول الوتر واجب، قال فرحت إلى عبادة ابن الصامت فأخبرته بذلك، واحد بيقول الوتر واجب، فقال عبادة كذب أبو محمد، كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد، ها من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. قال ومن لم يحافظ عليهن، كان له عهد عند الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لاحظ هنا الحديث إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هنا تعليق المشيئة ليست للترك وإنما لعدم المحافظة، هو صلاها ولكن بعد الوقت. أما لو تركها، روح لعبد الله بن شقيق عند الترمذي يقول كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة. واضح هذا؟ وهذا بينه الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرت لك في المجلد السابع عند كتاب الإيمان، في كتاب الإيمان الكبير رحمة الله عليه. إذن هنا أهمية صلاة العصر لمن؟ ذكرنا أن الفجر وقت لذة النوم، وأما العصر فهو وقت انشغال الناس بأمر الأعمال وبأمر الدنيا، فهم منشغلون بها. فمن تركها هنا، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط إيه؟ حبط عمله. قال وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. صلاها بين المغرب والعشاء، لاحظ الأولى قال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. وفي رواية قال فأمر بلال فأذن وصلاها كما كان يصليها، أي العصر، ثم أذن وصلى المغرب كما كان يصليها وصلى العشاء. هنا يؤخذ منها قاعدة. نعم. أذن صوت العصر، وهذا يعطيك دلالة على أن الأذان ليس إيه؟ لا يحصر في أمر الوقت فقط. واضح؟ كمثل حديث التهجير لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر قال أبردوا بالصلاة، ثم أمر أنس ثم أمر بلال أن يؤذن، مع أن هذا ليس إيه؟ في وقتها، إنما هو بعد وقتها. وعند قاعدة الإيه؟ تسمى الإقامة أذان. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين كل أذانين صلاة، لكن إذا ذكرت كلمة أذان فهي على الظاهر الأذان المعهود. هنا قاعدة تؤخذ من هذا الحديث، كلمة أنس فصلاها كما كان يصليها، قاعدة القضاء أداء. القضاء أداء، ما معنى القضاء أداء؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى صلاة العصر بعد غروب الشمس، ولكن قضاها كما كان يؤديها في وقتها. وهذه تنفعنا، لو أن إنسان قام من النوم أخذ بكل الأسباب في صلاة الفجر ومع ذلك ما قام. تعرف بعض الناس كده محتاج يظبط أنبوبة البوتاجاز مش المنبه، فما أمش. طب إيه العمل؟ أم إمتى مثلا؟ أم الساعة 9 الصبح أو الساعة 10 الصبح. فهذا الرجل لما قام إنما عليه إيه؟ أن يؤذن ويقيم ويصليها كما كان يصليها في وقتها. لأن بعض الناس يقول لك هذا وقت نهار إذن أنا أسر بها. غلط، صليها كما كنت إيه؟ تصلي. هذه هي قاعدة القضاء أداء. واضح؟ أنت في سفر، أذن عليك في السفر، ثم بعد ذلك جئت إيه؟ إلى هنا، فتصليها هنا. صليها كم؟ 4 أم ركعتين؟ صليها 4 أنت هنا في وقتها. قمت مثلا العشاء الصبح، تصليها كما كنت تصليها، كأنك تصليها في وقتها، إذا كان جهرا جهرا، وإذا كانت سرا فسرا، كما قال أنس فصلاها كما كان إيه؟ كما كان يصليها. الأمر الثالث أن الترتيب هنا إيه؟ مسألة العاشرة أو التاسعة لا أدري، أن الترتيب هنا إيه؟ واجب. الترتيب واجب. فلو أن إنسان خرج مثلا ولم يصلي المغرب، كان نائما، فقام فوجد الناس يصلون العشاء، فوجب عليه أن يدخل معهم بنية المغرب، بنية المغرب. وعند الركعة الثالثة الصحيح في هذه المسألة عليه أن يفارق، يجلس ويسلم ويفارق الإمام، ثم بعد ذلك يقوم، فتكون الركعة الأولى له في صلاة العشاء، وتكون الركعة الأخيرة للإمام في صلاة العشاء، ومفارقة الإمام جائزة كما في حديث حديث معاذ أنه كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء، فافتتح بالبقرة فخرج رجل من الصف فصلى وحده، فقال له معاذ إنك منافق إنك منافق، واضح هذا؟ فقال الرجل، فذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن معاذا افتتح بالبقرة وإني تركت الناضح يعمل، ناضح الجمل الصغير سايبه بيسقي الأرض، ومعاذ داخل بصلاة بسورة البقرة اللهم إلا الأرض إيه؟ دي مش الأرض، البلد كلها تغرق، 286 آية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بالشمس وضحاها، هل قرأت بسبح؟ فبين له النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ هذه الصور التي سمى عندنا بجزء من جزء عام. الشاهد هنا أن النبي لم يقل للرجل أعد الصلاة لأنك فارقت الإمام، ولم ينكر على الرجل، إذن يجوز هنا مفارقة الإمام لعذر واقع ولاضطرار واقع، واضح الكلام؟ يجوز هنا المفارقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له إيه؟ لم يكن له شيء. وده دليل لابن حزم على أن الشافعي على أن الإمام ها والمأموم صلاتهم كل يصلي كل يصلي لنفسه كل يصلي لنفسه، إنما الإمام هذا إذا كبر كبر، ركع اركع، فهم؟ لكن إذا قام للخامسة لا أقوم، لا أقوم معه، واضح؟ لأنني أنا وهو أمرنا بأربع ركعات، فكيف أقوم معه في الخامسة؟ لأن بعض أهل العلم الكبار قالوا قم معه في الخامسة، وهذا غير صحيح، فيقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، إنما جعل الإمام ليؤتم به فيما أمرنا به، فلو أن الإمام ما قرأ الفاتحة هل أنا لا أقرأ الفاتحة أيضا؟ مفهوم هذا؟ نعم، لو أن رجلا ترك صلاة العصر صلي معه بنية العصر، أيوة أدخل معه بنية العصر، هنا النية لا تختلف، النية لا تختلف معك أنت. طب ما هو أنت ممكن مثلا تصلي مع رجل يصلي مثلا المغرب كما تقول أنت، أو ممكن رجل نام عن صلاة الفجر ودخل مع إمام يصلي الظهر، ذكرنا أن الإمام لا يصلي وحده، لا يلزم بما يلزم به المأموم، فلو بطلت مثلا صلاته هنا هل تبطل صلاة المأموم؟ لا، إلا إذا علم المأموم بذلك، يعني علم المأموم أن الإمام على حدث، لا صلاتك أنت تكون أيضا باطلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، حديث أبي هريرة في الصحيحين، فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، وهذا يرد على أبي حنيفة، تفهم هذا؟ نعم. العشاء الأذان تفضل. نعم تفضل. لو كان الإمام يصلي أربعة والمأموم قام تأخر ركعة مثلا يقوم يأتي،
هل يقوم مع الإمام ويجيب الخمسة؟
بيقول سؤالك، بيقول لو أن الإمام قام مثلا الخامسة سهوا صحيح؟ وهذا المأموم أصلا إنما دخل ناسيا إيه؟ ناسيا ركعة، فهل يقوم معه؟ هو سيقوم معه اضطرارا لأنه لا يدري أنه نسي، ده أولا سيقوم معه اضطرارا لأنه لا يدري أنه نسي، الذي يدري أنه نسي من دخل معه في أول الصلاة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو سيقوم معه لأن صلاته مفارقة، قاعدة اللي احنا قلنا على طول، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفساد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا فيه عدة مسائل. أعتم النبي بالعشاء، هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخر وقت العشاء، ووقت العشاء كما في صحيح مسلم وهذا هو الراجح من مذهب الجمهور، وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا نص عليه الصلاة والسلام، قال العشاء إلى منتصف الليل، خلافا لما ذهب إليه أبي حنيفة. فمذهب الأحناف يجوزون أن وقت العشاء إلى وقت الصلاة الأخرى، وقت الصلاة الأخرى كما نسمع الناس الآن العشاء ممدودة للفجر، ولكن هذا الكلام مخالف لنص النبي عليه السلام العشاء إلى منتصف الليل، وهذا مذهب الجمهور، مذهب إليه أحمد ومذهب إليه ابن حزم ورواية الشافعي إلى غيره. المسألة الثانية أن مع أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، فكثير من الناس يظن منتصف الليل يأخذ كلمة منتصف الليل إلى عرفه هو، منتصف الليل يعني الساعة 12 يعني، وهذا خطأ، إنما تقاس الليلة من بعد المغرب إلى وقت الفجر، وتجمع هذه الساعات ثم تنتصف هذا الوقت، فما كان نصفها هذا إلى إيه؟ هذا وقت صلاة العشاء، من بعد العشاء إلى هذا الوقت الذي انتصف إليه هذا الوقت، ممكن تكون مثلا من بعد المغرب إلى بعد إلى الفجر، لو أنك انتصفت الوقت تجد العشاء وقتها إلى الساعة 11، مفهوم هذا؟ فالأوقات هنا تختلف، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى منتصف الليل، والليلة إنما تعرف بماذا؟ من وقت المغرب إلى وقت صلاة الفجر، مفهوم؟ هذه الليلة كلها، لو أنك قسمت هذه الليلة إلى نصفين فالنصف الأول آخره هو آخر وقت العشاء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن كثير من الناس يقول العشاء إلى منتصف الليل ويترك صلاة الجماعة مع الناس حتى يصليها في إيه؟ يصليها في آخر الوقت، ليصليها في آخر الوقت، لقول النبي عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة في هذا الوقت. طيب النبي عليه السلام قالها مع ضمانه أنه الإمام سيصلي بهم إماما وجماعة، فلو أن هناك يقين على أن العبد أو غلب الظن على أن العبد سيصلي جماعة صلاة العشاء، نعم له ذلك، ولكن الناس الآن إنما يصلون العشاء جماعة ثم تنغلق الايه المساجد، فانك بذلك ستترك صلاه الجماعه وتصليها ايه منفردا، وهذا لا يجوز، لانك بذلك ستقع في ايه في خلاف اهل العلم. عندك الامام احمد في روايه، وهذا ما ذهب اليه ابن حزم وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه، ان صلاه الجماعه مع القدره عليها شرط في صحه الصلاه، شرط. وذهب احمد في الروايه الثانيه، ونعم احمد في الروايه الثانيه الى انها واجبه، مفهوم؟ طبعا بين شرط واجبة، معنى ذلك شرط لو أنه صلىها منفردا مع القدرة أنه يصليها جماعة تكون باطلة، لو صلىها منفردا، هذا مذهب إليه أحمد في رواية وبيرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حزم بيناضل عليه، مفهوم؟ على أنها إيه؟ شرط في صحة الصلاة. فكيف أنت تترك هذه الجماعة مع أمر الإيه؟ مع أمر التوقيت، واضح؟ الأمر الثاني قال فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، لأنهم هم أهل عندهم ضعف، واضح، فهم أكثر إيه الناس في هذا، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي. طب رقد النساء والصبيان هنا حينما كلمة رقد، هل معنى ناموا أو معنى أنهم أتوا عندهم النعاس؟ فرق بين النعاس وفرق بين النوم. احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقض للوضوء، بدليل أنه قال رقد النساء والصبيان، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ولم يكن لهم توضؤوا. طيب كلمة رقد، هل يعنى بها أنهم أخفقت رؤوسهم وممكن مثلا أسندوا ظهورهم، أو معنى أنهم ناموا. لذلك العلماء اختلفوا في مسألة النوم، هل النوم ناقض للوضوء أم لا؟ يكفيك أن هذه المسألة حتى تضبطها، هل النوم ناقض ينقض الوضوء؟ يعني من نواقض الوضوء مثل البول أو الغائط أو إخراج الريح، من نواقض الوضوء عموما. المسألة هذه اختلف العلماء فيها على 8 أقوال، 8 أقوال لأهل العلم. لكن الصحيح في هذا أن النوم في ذاته هو ناقض الوضوء، هو نفسه ناقض، لأنهم اختلفوا خلاف بين أحمد والشافعي وبين ابن حزم في إيه؟ هل النوم ناقض في ذاته أم النوم مظنة الحدث؟ يعني النوم حدث كمثله كمثل البول كمثل الغائط كمثل خرج الريح، هل النوم نفسه حدث؟ لو كان النوم نفسه حدث فلو أنك نمت قائما قاعدا على جنب، نمت وقت قليل نمت وقت كثير، تقوم توضأ. ليه؟ لأن هو نفسه حدث، زي إنسان بيتبول، تبول مثلا نقطة مثل ما تبول مثلا برميل، كلاهما إيه؟ حدث، صحيح ولا لا؟ لا لا يدخل فيها القلة والكسرة، لا كلاهما حدث. النوم كده بر، هل النوم حدث؟ آه هذا الصحيح، النوم إيه؟ حدث. الشافعي وأحمد يقول لك لا، النوم في ذاته مش حدث، لكن النوم يقول لك مظنة الحدث. يعني إيه مظنة الحدث؟ قال لك لو أن الرجل مثلا نام وهو قاعد، وهو قاعد كده على الأرض ونام، فلما كان جالسا على الأرض ونام أنا أضمن أنه إيه؟ لن يخرج أو لن يحدث حدثا يخرج ريح مثلا، أنا أضمن لأنه جالس، واضح الكلام؟ لكن لو أنه نام على جنب، قاعد في المسجد لو راح نام عليه على جنبه، إذن هنا مظنة أنه إيه؟ أخرج ريحا، فيقوم يتوضأ. يبقى عند الشافع وأحمد أنه لو أنه كان جالسا قاعد كده ومتمكن من الأرض ونام، يقوم إيه؟ يصلي ولا يتوضأ؟ يقوم يصلي. عند الشافع وأحمد. ابن حزم يقول لك لا، نام قاعد نام واقف نام على جنب نام بالمشقلب، في الآخر اسمه إيه؟ اسمه نوم، يقوم يتوضأ على طول. ده الكلام الصحيح. ليه بقى؟ اللي احتج بحديث رقد ده، واحتج بحديث أنس اللي هو أنس يقول قام النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحاب رسول الله تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم، الخفقان اللي هو النعاس مش النوم. النعاس ما هو؟ فرق الله بين النعاس والنوم، قال لا تأخذه سنة ولا نوم. النعاس هجمة، غفلة تهجم على الجسد تمنعه الإدراك الظاهر بعض الوقت، ولكن القلب يقظان. يعني مثلا وانت نعسان كده ممكن لو حد جنبك مثلا حب يعمل حاجة انت ايه؟ ممكن تنتبه. ليه؟ لأن القلب هنا ايه؟ يقظان هنا. لكن النوم غفلة تهجم على القلب تمنعه الإدراك. نام نام خلاص بقى، واضح الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ يبقى النوم ايه؟ غفلة تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما، ممكن بقى يسرقك يعمل أي حاجة. لكن لو انت مثلا في نعس كده نعسان كده مثلا، لا ممكن ايه؟ تنتبه، واضح الكلام؟ طيب رقد هنا هل بمعنى اللي هو النعاس أم بمعنى النوم؟ أولا ما في، ليس في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم قم توضأوا أو تركهم، ما في الحديث لا هذا ولا ذاك، صحيح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين النوم وبين البول وبين الغائط، سماهم كلهم حدث. عندك في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنا على سفر ها أن نمسح ثلاثا، إذا كنا على سفر ويوم وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما أي الخفين، ولا نخلعهما من بول وغائط ونوم. يبقى سوى بين إيه؟ البول والغائط والنوم، فالبول والغائط قليل وكثير حدث، فسوى بينهم أيضا إيه؟ قارن معهم النوم، وهذه اقتران أفراد.
يبقى إذن النوم صار إيه؟ حدث في ذاته. لذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث علي بن أبي طالب قال العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء يعني إيه؟ الوكاء اللي هو الرباط، لما تيجي تربط حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لك عرف وكاءها وعفصها، الوكاء اللي إيه؟ الرباط اللي بتربطه. فأنت حينما مستيقظ أنت إيه؟ تضمن وتعرف، أنت مدرك ما الذي فعلته، لكن وأنت نائم أنت لا تدرك ماذا إيه؟ ماذا فعله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن نام فليتوضأ. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هنا أنه لم يفرق بين نوم قليل وبين نوم كثير، نوم قاعد، نايم واقف، نايم كذا، كله نوم. فلو أنك نمت على أيما طريقة واضح، المهم أنك نمت، أخذتك كده غفلة، نمت، منعت الإدراك الظاهري، مش حاسس بأي حاجة خالص، تقوم كده هي الساعة كام؟ إحنا فين؟ واضح؟ هذا يسمى إيه؟ غفلة تهجم على القلب تمنعه الإدراك، هو ده النوم. النوم هذا قليله كثيره ناقض للوضوء. واضح هذا الكلام؟ نعم. كذلك الناس اللي بيصلوا في صلاة الجمعة، واحد بيجي مثلا هنا عشان يكمل الحلم بتاعه، بيحلم مثلا في البيت وجاي هنا يكمل الحلم، في الآخر يقول له اصحى فلان الخطيب خلص، يقوم من النوم يصلي مع الإمام، صلاته باطلة.
أول ما الخطيب يخلص هيوقع
بقى. واضح؟ فهم هنا الرجل الذي نام عليه أن يذهب إلى إيه؟ يذهب ليتوضأ. لما؟ لأن النوم هنا ناقض الوضوء. لو أنه صلى مع الإمام لكانت صلاته إيه؟ لكانت صلاته هنا باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين النوم وبين هذه الإيه؟ وبين هذه الأحداث. نعم. تفضل. تعسته ليه؟ ما هو الخفقان هذا النعاس. الخفقان اللي هو ايه؟ يقول لك بيفقر. هو ده. طيب. في سؤال هنا؟ طيب جزاكم